بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. موضوع بحثنا مسألة الصحابة. لا خلاف لأن لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دورا في تقدم الإسلام، وأن الصحابة قد ضحوا في سبيل هذا الدين ونصروا هذا الدين بمواضعهم، من المفاصل التي توجهت إلى الغلطين وإلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا خلاف أيضا في أن كثيرا من تعاليم هذا الدين وأحكام هذه الشريعة إنما وصلت إلى سائر المسلمين بواسطة هؤلاء الأصحاب. إنما الكلام في أننا هل يجب علينا أن ننظر إلى كل واحد منهم بعين الاحترام؟ وأن نقول بعدالتهم واحدا؟ بحيث يكون الصحابي فوق قواعد الجرح والتعديل، ولا تناله يد الجرح والتعديل اصلا وابدا، او انه مع كل ما قاموا به من جهود في سبيل هذا الدين وبالرغم من مواقفهم المشرفة أفراد مكلفون كسائر الأفراد في هذه الأمة، الحقيقة أننا ننظر إلى الصحابة على أساس التقسيم التالي. إن الصحابة ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم من مات في حياة رسول الله بحسب علمه أو استشهد في بعض الغزوات، فهذا نحترمه باعتبار انه احد الصحابه الذين عاونوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سبيل اتباعه هذا الدين. القسم الثاني منهم من بقي بعد رسول الله هؤلاء الذين تقوا على رسول الله ينقسمون ايضا الى قسمين، قسم منهم من عمل بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واخذ بسنته وطبق اوامره، ومنهم من خالف وصيته ولم يطعه في اوامره صلى الله عليه واله وسلم. اما الذين عملوا بوصيته فنحن نحترمه ونهتدي به، واما الذين لم يعملوا بوصيته وخالفوه باوامره ونواهيه فنحن لا نحترمه. هذا هو التقسيم. فإن سئلنا عن تلك الوصية التي كانت المعيار والميلاد في هذا الحكم وعدم الحكم، فالوصية هي حديث الثقلين، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إني كان أريدكم الثقلين فهو الله حفظ بخسلين ما إن تمسكتم بهما لا ينفذكم بعدي، إلى آخر الحديث. هذا خلاصة عقيدتنا ونتيجة بحثنا عن عدالة الصحابة. وأما البحث التفصيلي، الصحابي في اللغة هو الملازم، هو المعاشر للإنسان، يقال فلان صاحب فلان، أي معاشره وملازمه وصديقه مثلا. وقال بعض النوويين ان الصاحب لا يقال الا لمن كثرت ملازمته ومعاشرته. والا فلو جالس الشخص احدا مرة أو مرتين لا يقال إنه صاحبه أو تصاحبه. وهكذا كلمات اللغويين لو راجعتم لسان العرب، راجعتم القاموس، راجعتم المفردات للرواق والإصفهان، ولو راجعتم مصباح المنير للفيلوني والى اخره. انما الكلام في المعنى الاصطلاحي والمفهوم المصطلح عليه بين العلماء للفظ الصحابه. هل اذا اطلقوا كلمه الصحابي وقالوا فلان صحابي يريدون نفس المعنى اللغوي، او انهم جعلوا هذا اللفظ لمعنى خاص يريدونه فيكون مصطلحا عندهم؟ بالمعنى اللغوي لا فرق بين ان يكون الصاحب مسلما او غيره، بين ان يكون عادلا او قاصرا، بين ان يكون برا أو قاصر، يقال فلان صاحب فلان. لكن في المعنى الاصطلاحي بين العلماء من الشيعة والسنة هناك تأييد السر بالنسبة للصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم يكن الشخص مسلما فلا يعترف بصحابيته وبكونه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا الكلام متفق عليه ومحفوظ منه. وهل هناك كلام اكثر من هذا بان تضيق دائره مفهوم هذه الكلمه أو لا. لعل كلمة كلمة وقفت عليها مذاكرة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه الإصابة بمعرفة الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي، يقول: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. يظهر أن التعريف الأصح عند الحافظ ابن حجر ليس فيه فرق مع المعنى اللغوي إلا قيد الإسلام. من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. بهذا التعريف الذي هو أصح يكون المنافق من الصحابة. إذا يكون المنافق صحابيا ويؤيدون هذا التعريف بما يرمونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال في حق عبد الله بن أبي المنافق المعروف: قال فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أرضنا. فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أرضنا. فيكون هذا المنافق صحابيا، وهذا موجود في الطبقات الشعب وهذه الجملة. فإذا يكون التعريف الأصح عاما لعم المنافق والمؤمن بالمعنى الأصح، لعم البر والفاجر، لعم من روى عن رسول الله ومن لم يروى عن رسول الله، يعم من عاشر رسول الله ولازمه ومن لم يعاشره ولم يلازمه، لأن المراد والمقصود والمطلوب مجرد الالتقاء برسول الله. ولذا يقولون بأن مجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محققة للصحبة، مجرد رؤية. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. فيكون هذا القول هو القول المشهور المعروف بينهم. ثم يقول ابن حجر: في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا، يقول: يعرف كون الشخص صحابيا لرسول الله بأشياء. أولها أن يثبت بطريق التواصل أنه صحابي، ثم بالاستقامة والشهرة، ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة، ثم بأن يقول هو. إذا كان ذلك العدالة والمعاصرة أنا صحابي. وهذا طريق معرفة كون الشخص صحابيا لرسول الله: التواصل، ثم الشهرة والاستقامة، ثم قول أحد الصحابة، ثم دعوى نفس الشخص بشرط أن يكون عادلا وبشرط معاصرة أن يقول أنا صحابي. وحينئذ يبحثون هل الملائكة من جملة الصحابة رسول الله؟ هل الجن من جملة الصحابة رسول الله؟ هل الذي رأى رسول الله ميتا أي رأى جنازة رسول الله ولو لحظة هل هو صحابي أو لا؟ فمن كان مسلما ورأى رسول الله ومات على الإسلام فهو صحابي. والإسلام ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. فكل من شهد الشهادتين ورأى رسول الله ولو لحظة ومات على الإسلام فهو صحابي. فلاحظوا كيف يكون قولهم بعدالة الصحابة أجمعين، كأنهم سيقولون بعدالة كل من كان في مكة المكرمة تسكن مكة وكل سكان المدينة المنورة وكل من جاء إلى المدينة أو إلى مكة والتقى برسول الله ولو لحظة رأى رسول الله ورجع إلى بلده فهو صحابي، وإذا كان صحابيا فهو عارف. ولذا يبحثون عن عدد الصحابة وينقلون عن بعض كبارهم أن عدد الصحابة ممن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وهنا يعلق بعضهم يقول بأن أبا زرعة الرازي الذي قال هذا الكلام قاله في من رآه وسمع منه، أما الذي رآه ولم يسمع فأكثر وأكثر من هذا العدد الكبير. توفي النبي ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سمعا أو رؤية. وقال ابن كثير في ذيل الاستيعاب أزال أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم. إذن عرفنا سعة دائرة مفهوم الصحبة والصحابي، وعرفنا أن مصادق هذا المفهوم لا يعدون كثرة، وحينئذ نراهم يقولون بعدالة الصحابة أجمعين، وهذا هو القول المشهور بينهم، وربما ادعي الإجماع على هذا القول. في الحقيقة الأقوال في عدالة الصحابة هي أولا عدالة الصحابة جميعا، ثانيا كفر الصحابة جميعا، ثالثا أقوال بين التكفير والتعديل. أما كفرهم جميعا فقول طائفة أو طائفتين من المسلمين ذكر هذا القول عنهم السيد شرف الدين في كتاب أزوجة مسائل الجوهر، وهذا القول لا نتعرض له ولا نعتني به لأنه قول اتفق المسلمون أي سائر الفرق كلهم على بطلان هذا القول. فيبقى هناك قولا القول الأول عدالة الجميع. يقول ابن حجر العسقلاني: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. لاحظوا هذه الكلمة، لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ويقول الحافظ ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. يقول الحافظ ابن عبد البر: ثبتت عدالة جميعهم. ثم يقول دليلي لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة. لاحظوا هنا أهل العلم يعلمون بأن الحافظ ابن عبد البر صاحب الاستعاض متهم بينهم بالتشيع، ولمن يتهمه بهذا ابن تيمية في المذهب السني. لاحظوا ماذا يقول: لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة. فيظهر أن الاتهام بالتشيع أين يكون؟ يكون حيث يروي ابن عبد البر رواية تنفع أشياء، يروي منقبة لأمير المؤمنين ربما لا يرتضيها ذلك الشخص فيتهم ابن عبد البر بالتشيع، وإلا لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدولون. وقال ابن الأثير في أسط الغابر: كلهم عدولون لا يتطرق إليهم الجرح، لا يتطرق إليهم الجرح. في هذه النصوص أمران: الأمر الأول هو القول بعدالة الصحابة كلهم. الأمر الثاني دعوة الإجماع على عدالة الصحابة كلهم. في مقابل هذا القول نجد النصوص التالية. يقول ابن الحاجب في مختصر الأصول: الأكثر على عدالة الصحابة. والحال قال ابن حجر أن القول بالعدالة لعدالتهم كلهم مجمع عليه، وما قاله إلا شذوذ من المبتدعة. يقول ابن الحاضر: الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل هم كغيرهم، وقيل أو ثالث: إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون، لأن الفاسق غير معين. أو رابع: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. إذن أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل عليا. يقول أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن من قاتل عليا عدل، ويقول المعتزلة الذين قاتلوا عليا ليسوا بعدول. هذه عبارة مختصر الأصول للنهج. وراجعوا أيضا غير هذا الكتاب من كتب علم الأصول. ثم إذا دققتم النظر لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة من كثير من أعلام القوم. أقرأ لكم نصا واحدا: يقول سعد الدين السفاداني، وهذا نص كلامه ولاحظ إضاءته بدقة، إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المذكور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم، بعض الصحابة، قد حاد عن طريق الحق وبلغ حتى الظلم والفسق، وكان الباحث له الحقد والعناد والحسد واللذات وطلب الملك والرأس. وكما قرأنا في الليلة الماضية خاطبهم أبو بكر بأنكم تريدون الدنيا وسطورا كذا ونظائر الديباج وتريدون الرئاسة، وكلكم يريدها لنفسه وكلكم ورن أنتم، يخاطب معشر مهاجرين. قرأنا النصوص. يقول: وكان الباحث له الحقد والعناد والحسد والمداد وطلب الملك والرئاسة والميل إلى اللذات والشهوات. أكيد الصحابة. يقول: ليس كل صحابي معصوما، ولا كل من لقي النبي بالخير موسوما. وكان تعريف ابن حجر العسقلاني من لقي النبي، يقول سعد الدين: ليس كل من لقي النبي بالخير موسوما، إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنهم محفوظون عن الوجود والتضليل والتفسيق صونا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين من الأنصار والمبشرين بالثواب في دار القرار. ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة، واعتراف بأنهم حاضوا على الحق، بأنهم ظلموا، بأنهم كانوا طلاب الملك والدنيا، وبأنهم إلا أنهم لا بد من تأويل ما فعلوا لحسن الظن. فظهر أن الإجماع المدعى على عدالة الصحابة كلهم هذا الإجماع في غير محله وباطل ومردود، ولا سيما وان مثل سعد الدين الكفاجاني وغيره الذين يصرحونه في هذه الكلمات فهؤلاء مقدمون زمانا على ابن حجر العسقلاني. فدعوى الاجماع من ابن حجر هذه الدعوه مردوده ولا اساس لها من الصحه. حينئذ يأتي البحث عن أدلة القول بعدالة الصحابة أجمعين، أي أدلة القول الأول. استدل القائلون بهذا القول بآيات من القرآن الكريم، بأحاديث، وبأمر اعتباري. فتكون وجوه الاستدلال لهذا القول ثلاثة وجوه: الكتاب، السنة، والأمر الاعتباري. لنقرأ نص عبارة الحافظ بن حجر عن الحافظ الخطيب البغدادي في مقام الاستدلال على هذه الدعوة. يقول الحافظ بن حجر: وقد ذكر الخطيب في الكفاية، أي في كتاب الكفاية في علم الدراية، الخطيب في الكفاية ذكر الخطيب فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعجيل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. فمن ذلك قوله تعالى الآية الأولى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية الثانية: قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية الثالثة: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الآية الرابعة: وقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الخامسة أو السادسة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم الآية الأخرى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إلى قوله تعالى: إنك رؤوف رحيم. في آيات يقول ذكرها، ذكر أن هناك آيات أخرى أيضا. ثم أحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق. إذن تم الاستدلال بالكتاب والسنة. الاستدلال باعتبار، لاحظوا هذا الاستدلال، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، أوجب كل ذلك القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخاسفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. هذا مذهب خاصة العلماء ومن يعتمد قوله. ثم روى أي الخطيب البغدادي بسنته إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليغفلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة في الكرام. إذن هذا الدليل آيات من القرآن، روايات، وهذا الدليل باعتبار الذي ذكر نص العبارة ينقلها الحافظ ابن حجر ويعتمد عليها. و ثم يضيف الحافظ ابن حجر يضيف، لاحظوا العبارة بعد هذا النص انتهى، ثم يقول: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة. وفرق بين هذه العبارة وبين المدعى. كان المدعى عدالة الصحابة كلهم، لكن تبدل عنوان وأصبح المدعى والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة. من أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل، وهذا المغفل مغفل مالي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبالبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فليوشك أن يأخذه. وهذا حديث من تلك الأحاديث التي أشار إليها الخطيب البغدادي ولم يذكر شيئا منها، إلا أن أدلها وأحسنها في نظر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث الذي ذكره. فنحن إذن لا بد وأن نبحث عن هذه الأدلة لنعرف الحق من غيره في مثل هذه المسألة المهمة. قبل الورود في البحث عن هذه الأدلة أضيف أنهم على أساس هذه الأدلة يقولون بحجية سنة الصحابة ويقولون بحجية مذهب الصحابة ويستدلون بهذه الأدلة من الآيات والأحاديث مضافا إلى حديث يعتمدون عليه بكثرة في الكتب الأصولية وإن كان من حيث السند عندهم مورد بحث كما سنقرأ أصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم تقتديتم. يدل هذا الحديث على أن كل واحد من الصحابة يمكن أن يقتدى به وأن يصل الإنسان عن طريق كل واحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون واسطة بينه وبين ربه كما سنقرأ نص عبارة الشاطبي. وبهذا الحديث أي حديث أصحاب النجوم تجدون الاستدلال في كتاب المنهاج للطاهر البيضاوي، تجدون الاستدلال به في التحرير لابن همام ومسند الزهور وإرشاد الفحول وغير ذلك من الكتب الأصولية حيث يبحثون عن سنة الصحابة وعن حجية مذهب الصحابي. والصحابي عرفناه كل من لقي رسول الله ورأى ولو مرة واحدة وهو يشهد الشهادتين. بل استدل الزمخشري بحديث أصحاب النجوم في تفسيره الكشاف، لاحظوا يقول فإن قلت كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء لا بد أن يكون فيه كل شيء، والحال ليس فيه كثير من الأحكام، ليس فيه أحكام كثير من الأشياء. فيجيب عن هذا السؤال فإن قلت كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء، قلت المعنى أنه بيّن كل شيء من أمور الدين حيث كان نصا على بعضها وإحالة على السنة، حيث أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته وقال وما ينطق عن الهوى، وحتى على الإجماع في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقد رضي رسول الله لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب النجوم بأيه اقتديتم اهتديتم فمن تلقان القرآن تبيانا لكل شيء. وهذا العبارة الكشافة. وأما التحقيق في الأدلة التي ذكرها الخطيب البغدادي وأخواه ابن حجر العسقلاني وحديث أصحاب النجوم يكون على الترتيب التالي: أولا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الاستدلال بهذه الآية لعدالة الصحابة أجمعين موقوف على أن تكون الآية خاصة بهم، والحال أن كثيرا من مفسريهم يقولون بأن الآية عامة لجميع المسلمين. لاحظوا عبارة ابن كثير يقول والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، هذا أولا. وثانيا قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في ذيل الآية قلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حكمه حكم الشرع أي إن كنتم أي ما دمتم نعم وهذا شيء واضح يفهمه كل عربي يتلو القرآن الكريم ونص عليه المفسرون لاحظوا كلام القرآن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مدح لهذه الأمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغيير الباطل وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم قال فخرات وهذا يقتضي كونهم آمنين بكل معروف وناهين عن كل منكر والمقصود به بيان علة تلك الخيرية وحينئذ نقول كل من اتصف بهذه الأوصاف فيكون خير الأمة ونحن أيضا نقتدي به وتعالوا اثبتوا لنا من المتصف بهذه الصفات لنقتدي به فيكون البحث حينئذ صوريا يكون البحث في المصداق ولا نزاع في الكبار لا يوجد أي نزاع الآية الثانية قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذه الآية مفادها كما في كثير من تفاسير الفريقين أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية أمة وسطا بين اليهود والنصارى أو وسطا بمعنى عدلا بين الإفراط والتفريط في الأمور فالآية المباركة تلحظ الأمة بما هي أمة وليس المقصود فيها أن يكون كل واحد من أفرادها موصوفا بالعدالة لأن واقع الأمر ولأن الموجود في الخارج يكذب هذا المعنى ومن الذي يلتزم بأن كل فرد فرد من أفراد الصحابة كان خير أمة أخرجت للناس كذلك جعلناك أمة وسطا أي عدلا ولن يلتزم بهذا إذا لا علاقة للآية المباركة بالأفراد وإنما المقصود من الآية مجموع الأمة من حيث المجموع الآية الثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أولا هذه الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة ولا علاقة لها بسائر الصحابة فيكون الدليل أخص من المدعى ثانيا في الآية المباركة قلوب في الآية رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم إن هناك شرطا آخر وهو موجود في القرآن الكريم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد إلى آخر الآية قال المفسرون كابن كثير والزمخشري وغيرهما أن رضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكث العهد فحينئذ كل من بقي على عهده مع رسول الله فنحن أيضا نعاهده على أن نقتدي به وهذا ما ذكرناه أولا الآية الرابعة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الاستدلال بهذه الآية لعدالة عموم الصحابة غير محل، لأن موضوع الآية السابق للأول، وأي علاقة بعموم الصحابة تريدون من هذه الآية أن تثبتوا عدالة لأدلة الشخص الأقل، ويقول السابقون الأولون حينئذ من المراد من السابقين الأولين؟ قيل أهل بدر، قيل الذين صلوا القبلتين، قيل الذين شهدوا بيعة الشجرة، كما اختلفوا أيضا في معنى التابعين والذين تبعوهم بإحسان أيضا اختلفوا، وهذه أقوال مشتفاتهم. وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قيل له طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة، قال إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. وإقراء العقلاء على أنفسهم قد قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه الآية لو راجعتم لرأيتموها نازلة في واقعة بدر بالإشفاق. وفي معنى الآية قولان، أي يكفيك يكفيك الله والمؤمنون المتبعون لك، هذا قول. القول الثاني إن الله يكفيك ويكفي المؤمنين بعدك أو معك، وكأن الاستدلال أي استدلال الخطيب البغدادي يكون على أساس التفسير الأول، وإذا كان كذلك فلا بد وأن يؤخذ الإيمان والاتباع والبقاء على المتابعة لرسول الله بعين الاعتبار. ونحن أيضا موافقون على هذا الكلام، وإنما البحث سيكون بحثا بالمصادق. الآية السادسة قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبرؤوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه كل الآيات. ويتدلل الخطيب البغدادي وابن حجر السلامي في هذه الآية المباركة، وفيها قيود وصفات وشروط وحالات، كل من اجتمع فيه هذه الصفات والحالات فنحن مسلمين. ولا بد أن تكون الآية ناظرة إلى عموم الأمة الإسلامية، وإذا كل فرد فرد من الأمة وحتى من الصحابة يكون قد اجتمع فيه هذه الصفات والحالات، هذا لا يدعيه أحد، حتى المستدل أيضا لا يدعيه. بقي الكلام في الحديث الذي تدل به ابن حجر العسقلاني، لأن الخطيب لم يذكر حديثا. الحديث الله الله في أصحابي لا تتخذوه مغرما، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضبي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فيوشك أن يأخذه. قال الشافعي حيث تدل بهذا الحديث، من كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة، ونحن عزمنا من كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة. الموافقات في علم الوصول للشاطئ الجزء الرابع صفحة 69. هل كل فرد فرد من الأصحاب يكون الإنسان إذا أحبه فقد أحب رسول الله، وإذا أبغضه فقد أبغض رسول الله؟ فبحبي أحبني وبغضي أبغضني، كل فرد فرد من هذا لا. لا أظن أن خطيب البغدادي ولا ابن حجر السلامي ولا عاقل من وكلائهم يدعي هذا الادعاء. الحديث الآخر، أصحاب النجوم فبأيهم ارتديتم ارتديتم، وقد أشرت إلى من استدل بهذا الحديث في التفسير وعلم الأصول وحتى في الموارد الأخرى وحتى في الكتب الأخلاقية أيضا وحتى في الفقه أيضا يستدلون بهذا الحديث، ولكن مع الأسف هذا الحديث ليس بصحيح عندهم. لاحظوا العبارة في شروح التحرير، قال أحمد بن حنبل لا يصح. في جامع بيان العلم لابن عبد البر قال أبو بكر البزار لا يصح. قال ابن حجر في تحرير التشاؤم أورده الدارقطني في غرائب مالك. قال ابن حازم في رسالته في إبطال القياس هذا خبر مذموم موضوع باطل لم يصح قط. قال ابن حجر في تخريج الكشاف ضعفه البيهقي. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم اسناده لا يصح. ذكر المناوي ان ابن عساكر ضعف هذا الحديث. اورده ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهيه في الاحاديث الواضحه. بين ابو حيان الاندلسي ضعف هذا الحديث في تفسيره البحر المحيط الجزء الخامس صفحه 527. أورد الذهبي هذا الحديث في أكثر من موضع من ميزان الاعتدال ونص على بطلان هذا الحديث. لاحظوا مثلا الجزء الأول 419، الجزء الثاني 102، وأيضا أبطل هذا الحديث ابن قيم الجوزية في إعلام الموافقين الجزء الثاني صفحة 223، وكذا ابن حجر السلامي في تقييد التشاب المطبوع في هامش التشاب الجزء الثاني صفحة 228، وذكر التفاوي هذا الحديث في المقاصد الحسن وضعفه، ووضع السيوطي علامة الضعف على هذا الحديث في كتاب الجامع الصغير، وضعفه أيضا القاري في المشكاة، وأوضح ضعفه المناوي في صيغ القدير، وفوق ذلك كله فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ينص على ضعف هذا الحديث في كتاب هذه السنة، ويبقى الدليل الاعتباري أنه إذا لم نوافق على عدالة كل فرد فرد من الصحابة فقد أبطلنا القرآن، فقد أبطلنا السنة النبوية، فقد بطل الدين. والحال أننا أبطلنا عدالة الصحابة ولم يقل الدين وصير باطل على حاله، والحمد لله رب العالمين. وكأن الطريق منحصر بالصحابة، إن الطريق الصحيح منحصر بأهل البيت سلام الله عليه، وأهل البيت أدرى بما في البيت، أهل البيت سلام الله عليهم. وأما الرأي الحق في المسألة بعد أن بغلت أدلة القول الأول الذي ادعي عليه الإجماع، الرأي الحق أن ننظر إلى الكتاب وإلى السنة نظرة أخرى، فنجد في القرآن الكريم أن الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما مؤمنون وهذا واضح، وإما منافقون وهذا واضح، وإما في قلوبهم مرض وهذا أيضا واضح. هؤلاء طوائف كانوا حول رسول الله، فإذا ليس كل من كان مع رسول الله كان مؤمنا، مؤمنون طائفة منهم، المنافقون طائفة أخرى، الذين في قلوبهم مرض طائفة ثالثة. ومن الجليل الذكر وعلى الباحثين أن يتأملوا فيما أقول، ولا بد وأنهم عالمون بما أقول. في سورة المدثر، وهي على قول أول ما نزل من القرآن الكريم في مكة المكرمة، إلى هذا القول. ولو لم يكن أول ما نزل فلعلها السورة الثانية، السورة الثالثة، في أوائل البعثة النبوية والدعوة المحمدية نزلت هذه السورة المباركة. في هذه السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لاحظوا الدفع، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، هذه طائفة من أهل مكة، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن في مكة عند نزول الآيات أناس كانوا أهل الكتاب ومؤمنون، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يظهر من هذه الآية المباركة أن حين نزول السورة المباركة في مكة كانت الناس في مكة على أربعة أقسام: كافرون، أهل الكتاب، مؤمنون في قلوبهم مرض. الكافرون معلوم أولئك المشركون، وأهل الكتاب أيضا معلوم الحاضرون من هم أهل الكتاب. يبقى المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين في قلوبهم مرض من هم؟ وفي مكة المسلمون الذين كانوا حول رسول الله عددهم معين وأفراد معدودون جدا، يمكننا معرفة المؤمن منهم من الذي في قلبه إيمان. نحن الآن لسنا بصدد تعيين الصغار، لسنا بصدد تعيين المصداق، لكننا عرفنا على ضوء هذه الآية المباركة أن الناس في مكة في بدء الدعوة المحمدية كانوا على أربعة أقسام: أناس مشركون كافرون، واضح. في الناس أيضا أهل الكتاب، واضح. آمن برسول الله بعض الأخوان، واضح. الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء ليسوا من الذين آمنوا، ليسوا من المشركين والكافرين، وليسوا من أهل الكتاب، فمن هم؟ يظهر أن هناك الناس عنوانهم الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء في مكة في فتء الدعوة النبوية. ولو راجعتم التفاسير لرأيتم القوم متحيرين في تفسير هذه الآية وحل هذه المشكلة، ولن يتمثلوا إلا أن يمسكوا بالحق، وإلا أن يقولوا الواقع. ما دام لا يريدون أن يقولوا الواقع تراهم متحيرين مضطربين. وراجع تفاسيرهم، فقد راجعتها. يقول فخر الرازي بتفسير الآية، لاحظوا الجزء، يقول جمهور المفسرين قالوا في تفسير قوله الذين في قلوبهم مرض إنهم الكافرون. والحال أن الذين في قلوبهم مرض قسيم وقسم في مقابل الكافرين، هذا رأي جمهور المفسرين. ثم يقول، لاحظوا الكلام، يقول وذكر الحسين بن الفضل البجلي السجلي إن هذه السورة مكية،
ولم يكن بمكة نفاق. فالمرض في هذه الآية ليس بمعنى النفاق. وتركت الأمر على ليس بمعنى النفاق. إذا ماذا؟ قول مقابل قول جمهور المفسرين. يقول فخر الرازي يريد أن يدافع عن قول جمهور المفسرين، لكنه من ذكر يقول قول المفسرين حق، وذلك لأنه كان في معلوم الله تعالى أن النفاق سيحدث، أي تبدل المنور، فأكبر عما تقول. وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة، لأنه إخبار عن بيت سيقع وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجزة. إذا المعجزة انحصرت في كلمة خروج المرض، هنا معجزة. لكن بدا في التصورات ايضا هذا القول، مع انه القول والعزيز من التصورات. الجمهور المفسرين يقولون حسب ما قرانا يقولون انهم الكافرون، يدافع عن قول جمهور المفسرين بانه اخبار عن النفاق الذي سيقع، وهو يقول قول المفسرين حق. إذا كان قول المفسرين حق فقد فسروا بأنهم الكافرون، وأنت تقول بأن هذا إخبار عن النفاق الذي سيقع في المدينة المنورة، فكيف هذا قول المفسرين حقا؟ وهذا يكشف عن تحيرهم واضطرابهم في القضية. ثم يقول، ثم يزيد بالاضطراب، يقول أي في وضوح الاضطراب يقول: ويجوز أيضا أن يراد بالمرض الشك، لأن لاحظوا بذلك، ويجوز أن يكون المراد بالمرض الشك، الذين في قلوبهم مرض، أي الذين في قلوبهم شك، ويعود الإشكال، يعود الإشكال، من الذين في قلوبهم شك؟ يضيف قائلا: لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين. من المراد من أهل مكة؟ هل أهل الكتاب؟ هل الكفار المشركون؟ من أكثرهم شاكين؟ هل زاد في الطين دلا؟ وبعضهم كانوا قاطعين بالكذب. وهذا عجيب والله من ذكر الفكر العجيب، وليس إلا اغتراب وحجرة في تفسير الآية. ولو راجعتم الزمخشري، الزمخشري في مثل هذه المواقع يأخذ من الزمخشري ولا يأخذ من الزمخشري، وصادق بين عبارة الفخر الرازي والزمخشري لرأيتم الزمخشري جوابه نفس الجواب، إلا أنه لا يذكر قول الحسين بن الطاهر وغير ذلك، ولا أدري فإنه بعض الحسين ربما يكون متأثر عن الزمخشري، فإنه بعض الحسين طبعا الآن ما أدري أنا منه هذا نفس الجواب عند الزمخشري وبلا حل للمشكلة. ويأتي أحدهم يأخذ كلاما فخر الرازي والزمخشري حرفيا، وهذا متأخر عن الفخر الرازي، يأخذ كلام الفخر الرازي ويحذف منه قول الحسين بن الطاهر والبحث الذي طرحه الفخر الرازي، وهذا القادم في تسجيله فراجع التفسير الرازي. ثم جاء المتأخرون وأجازوا أن يكون المراد النفاق وأن يكون المراد الشك ويعود المشكل. وهذا كثير فيهم، من يقولون المراد الشك أو النفاق. لاحظوا إذن كثير، لاحظوا غيره من المفسرين، هؤلاء يفسرون المرض بالشك، يفسرون المرض بالنفاق ويسكتون، أي يسلمون به إشكال أو السؤال. فإذا كان في مكة المكرمة النفاق وأنتم تعلمون دائما أن النفاق إنما يكون حيث يخاف الإنسان على ماله أو يخاف على دمه ونفسه، فيتظاهر بالإسلام وهو غير معتقد. وهذا في الحقيقة إنما يحصل في المدينة المنورة لقوة الإسلام، صحيح، لتقدم الدين ولقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله صحيح. أما في مكة حيث الإسلام ضعيف، وحيث النبي صلى الله عليه وآله مطارد، وحيث أنه يؤذى صباحا ومساء، وأي ضرورة للنفاق وأي معنى للنفاق حينئذ؟ والله سبحانه وتعالى لم يعبر بالنفاق، وإنما عبر بالمرض في القلب وفيه نفوس. إذن كان لأصحاب رسول الله منذ مكة من في قلبه مرض ومنافق، وأيضا كان حواليه مؤمنون، فكيف نقول أنهم هذول أجمعون؟ هذا على ضوء هذه الآية. وأما الآيات الواردة في النفاق أو السورة التي سميت بسورة المنافقون فأنتم بكل ذلك عالمون عارفون. وأما السنة يكينا من السنة حديث الحاضر، وأنتم كلكم مطلعون على هذا الحديث وألفاظه، وهو في الصحيحين وفي المسانيد وفي المعاجم وفي أصح الأحاديث المعتبرة المقبولة. لا يجدن علي الحوض رجال ممن صحبني وراءاني حتى إذا رفعوا إلي رأيتهم اختلجوا دوني، فلأقولن يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إنكم محشورون إلى الله تعالى، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ طاردتهم. إشارة إلى قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر شيئا. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار، إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل هبل. نعم، فأقول أصحابي أصحابي الآخر، فأقول أصحابي أصحابي، فقيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا أو سحقا سحقا لمن بدل غيري. صحيح البخاري الجزء السادس 69، الجزء الثاني 148، الجزء التاسع 58، ومواضع أخرى أيضا. صحيح مسلم 4 180، مسند أحمد 2 35، 6 33، 1 389، 3 410، ومواضع أخرى. وفي المستدرك على الصحيحين وغيرهم من الكتب وغيرها هذه الكتب. وهذا المقدار يكفينا لأن نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، ولأن نعرف أنهم يحاولون المستحيل، وغاية ما هناك أنهم
حاولوا أن يسدوا باب أهل البيت وباب الرواية عن أهل بيت الحسنة والطهارة، وأرادوا أن يروجوا لغيرهم، وعندما يواجهون مثل هذه القضايا وهذه المشاكل يضطربون ويتحيرون ولا يدرون ماذا يقولون. وهذا واقع الآن، ونحن ليس عندنا أي نزاع شخصي مع أحد من الصحابة، وليس عندنا أي خصومة خاصة مع واحد منهم، إنما نريد أن نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، ونريد أن نعرف الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوة لنا وأسوة لنا وواسطة بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.